بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم في الصفة الأولى من الصفات السلبية التي تعرض إليها المصنف قدس الله تربته الطاهرة وتعرض إلى بيانها الشارح على الله في كل مقامه، وقد وقفنا عند العبارة التالية أن المصنف أن الشارح رضي الله تعالى عنه عبر عن المركب والبسيط بأنهما نقيضان، وهذا خلاف المصطلح المنطقي ظاهرا، لأن النقيضين عبارة عن أمر وجودي وأمر عدمي، والمفروض أن المركب والبسيط أمران وجوديان، فحق التعبير عنهما بأنهما ضدان لا أنهما نقيضان. كيف نستطيع أن نفسر هذا اشتباه يعني من شيخنا الفاضل المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه أو لا؟ لأن احنا قلنا لكم في الدرس الماضي بأن هذا وظيفة، أنا راح أجاوب زين، وما يمنع يعني أن اللي منكم يجاوب بعد ينعطي جائزة إذا أجاب جواب. عندنا طبعا عفوا سيدنا ما يضر نسمع، تفضل سيد.
الوجود هما أمران وجوديان لكن غير متساويين في الوجود، يعني نسبة وجود هذا إلى الوجود الأعظم لله سبحانه وتعالى مختلف ولا يكاد يعد.
احنا ما لنا علاقة الآن بالحديث عن وجود الذات المقدسة، احنا عندنا الآن مفهومان، مفهوم بسيط ومفهوم مركب. هذا المفهوم المركب قضية وجودية لو قضية، ما أريد أن أقول أن بلى، يعني أنت تريد تقرر التالي، تريد تقرر بأن الوجودان وجودان نسبيان، بحيث يعني ما يسمى منطقة في المنطق بأن وجودهما وجود متواطئ وليس وجودا مشككا، فنسبة وجود المركب مثلا أعلى من نسبة وجود البسيط، أو نسبة وجود البسيط أعلى من نسبة وجود المركب، فيكون المقام مقام تواطؤ، وبالتالي هل التفاوت النسبي في الوجود مدعاة إلى أننا ننزل الوجودي الأقل منزلة العدم؟ السيد ما مر علينا في المنطق زين، السيد أعيدكم أنتون هالشكل مصطلح بعد ذاك أمر آخر. عندنا في المقام احتمال، وهذا قد يذكره كثير بمجرد التصور، قد يقول العديد بأن تعبير المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه عن المركب والبسيط بأنهما نقيضان تعبير مسامحي وليس تعبيرا حقيقيا، بمعنى لا يقصد المقداد السيوري أعلى الله في الخلد مقام من النقيض في البين النقيض المنطقي، وإنما مقصوده من النقيض النقيض اللغوي، وبالتالي هو يريد أن يعبر بأنهما ضدان بالمصطلح المنطقي نقيضان بالمصطلح المنطقي اللغوي، وبالتالي المقصود من نقيض المركب هو ضده المنافر له والمعاند له، فبالتالي يكون المقام مقاما ضد وليس نقيض، نقيض لغة ضد منطقا، هذا ما يمكن أن يذكر في البداية. يعني احنا عندنا احنا بين احتمالين سيد والصالح الماسحة زين، عندنا احتمالان في المقام زين، عندنا احتمالان في المقام. الاحتمال الأول أن نقول بأن المقداد السيوري رضي الله تعالى عنه قد أخطأ وهو مشتبه في تطبيق المصطلح المنطقي، فعبر عوضا عن أن يعبر بأن المقام مقام تضاد عبر بأن المقام مقام تناقض، وهذا اشتباه بين من الفاضل المقداد السيوري رحمه الله لا يمكن قبوله. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الفاضل المقداد السيوري ناظر إلى التعبير اللغوي وليس التعبير المنطقي. نحن أمام هذين الاحتمالين، لو جئنا أيهما نقدم؟ نقدم الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، ليس من باب المحاباة والمجاملة للفاضل المقداد السيوري لا، وإنما الذي يستطيع أن يقيم البراهين المنطقية والقياسات الاستثنائية المعقدة بيخطأ هالشكل خطأ، فده واضح جدا أن مقصود هذا المعنى. هذا احتمال. هذا الاحتمال في تصوري احتمال ضعيف جدا. والصحيح أن تعبير الفاضل المقدام، أنا راح أقف عن هذا بس لأن فائدة منطقية ولو خرج عن البحث، الصحيح أن تعبير الفاضل المقدام تعبير صحيح، أن المركب والبسيط نقيضان وليس ضدان. أكرر، المركب والبسيط نقيضان وليس ضدان. يتضح هذا المعنى من خلال التالي: نحن قرأنا في المنطق، تذكروا المنطق، بأن التناقض نوعان. النوع الأول التناقض بالمعنى الأخص، والنوع الثاني التناقض بالمعنى الأعم. التناقض بالمعنى الأخص هو أن نقيض الشيء بالمعنى الأخص يعني رفعه، ولذلك أمران وجودي عدمي ووجودي، الزوج ولا زوج، الإنسان ولا إنسان، فبالتالي المركب ولا مركب. هذا اللي يكون عادة بين السلب والإيجاب، هذا نعبر عنه بأنه التناقض بالمعنى الأخص، ولذلك يكون الأمر وجود وعدم، وجود وعدم، سلب وإيجاب، إنسان لا إنسان، مركب لا مركب، زوج لا زوج. أما التناقض بالمعنى الأعم له، التناقض بالمعنى الأعم يشمل لازم النقيض المساوي. لاحظوا لازم النقيض المساوي كيف؟ لاحظوا لازم الزوج ما هو؟ لازم لازم ألا زوج ما هو؟ الفرد. لازم الآن نقيض اللا زوج الزوج، لكن لازم اللا زوج الفرد. لما تقول لا زوج يعني شنو؟ لا زوج يعني ليس زوجا، يعني فرد، عدل لولا، فلازم لا زوج الفرد. هذا اللي أراد الفاضل المقدار، لازم لا مركب البسيط. عندما نقول لا مركب ماذا يعني؟ بسيط. عندما نقول لا بسيط ماذا يعني؟ مركب. ولذلك لازم الشيء، فالمقدار الثيوري ناظر للازم، لما ناظر إن كان نظره للازم نعبر عنه أن هذا من التناقض بالمعنى الأعام، والتناقض بالمعنى الأعام يؤول في الحقيقة إلى أمرين وجوديين وعدمين، لأننا نقول المركب ولا مركب، البسيط ولا بسيط، اللا بسيط لازمه المركب، اللا مركب لازمه البسيط، فالنتيجة أن نظره إلى هذا. إذن كلام الفاضل كلام صحيح وعلى طبق القاعدة، وليس المقام مقام اشتباه في التطبيق. التعبير بالنقيض تعبير في محله، لأنه ناظر للتناقض بالمعنى الأعام. واضح لو أعيده ما أحتاج أكرره؟ خب بنرجع، الإنسان ولا إنسان، لازم ولا إنسان، ترضوا الغنم. الآن لو قلنا إنسان وغنم ستقول نقول النسبة بينهما نسبة التناقض، يقول اشتباه، النسبة بينهما نسبة التضاد، يقول صحيح. إذا نظرنا للإنسان والغنم نسبة التضاد، لكن إذا نظرنا أن الغنم لازم اللا إنسان، لازم اللا إنسان، إذا صار إنسان ولا إنسان في الحقيقة، عدل ولا، فهذا تناقض. فكلام الفاضل المقداد السيوري في محله، دققوا في الكلام اللي قلت أنا دفاعا عن المقداد السيوري، كلام صحيح ويقبل وبالتالي يلتزم به، أو الكلام الذي ذكرته ليس صحيحا ولا يقوله المناطق وبالتالي لا يقع. طبعا هنا عندنا نقطة مهمة، إذا كل تضاد عندنا سيكون تناقض، ظهر نايمين الإخوان، كل تضاد عندنا سيكون تناقض. تعالوا أجبوا، أي متضادين؟ حار بارد، أمران متضادان لو لا؟ زين، لازم الحار زين يقابله اللا حار، اللا حار ما هو لازمه؟ البارد زين، البراد على قولة عبود، البراد عدل لو لا؟ نقيضه اللابراد عن اللولا اللابراد لازمه الحار. فإذا كل تضاد سوف يرجع إلى التناقض، فلا يكون لا كل تضاد سيعود إلى التناقض. هذه نقطة، هل تقبلونها؟ يقبل بها المناطق أن كل تضاد سيعود إلى المناطق إلى التناقض أو لا؟ إذا قبلنا بهذه القاعدة راح يكون جوابنا عن الفاضل البغدادي السيوري صحيح. إذا أحد فيكم يثبت أن هذه القاعدة خطأ، أن التضاد قسيم كما قرأنا في المنطق، أن التضاد قسيم للتناقض وبالتالي ليس راجعا إليه، فحينئذ لن يصح كلام الفاضل المقداد السيوري. فأما اشتباه أو من باب المسامحة، بعد ذي عليها تستحق الجائزة. يعني يا تقبل جوابي يا ترفض جوابي وتأتون بجواب آخر، اللي يجيب إليه جائزة إن شاء الله. نعود لما كنا فيه. الصفة الأولى أنه ليس بمركب، والمركب هو ما له جزء ونقيضه البسيط وهو ما لا جزء له، هذا كلام الفاضل. ثم التركيب، إذا تتذكروا في الدرس الماضي قلنا بأن التركيب نوعان، تركيب ذهني وتركيب خارجي. هذا يقول الآن التركيب قد يكون خارجيا كتركيب الأجسام من الجواهر زين والأفراد. التركيب الخارجي مثل تركيب الشيء من أجزائه، من أجزاء خارجية من عناصر مختلفة، مثلا عناصر معدنية عناصر كيميائية، كما مثلنا الآن الماء مركب من عنصرين من هيدروجين وأكسجين، أي تركب عناصر يسموه. وعندنا التركيب الذهني العقلي التصوري، والمراد منه أن يكون الشيء بسيطا في الخارج لكنه ينحل عند العقل إلى شيئين. لاحظوا الآن الحيوان، الحيوان في الخارج هو شيء واحد، يعني ما عندنا في الخارج متعدد، لكن في الذهن ينحل الحيوان إلى جنس وإلى فصل. الجنس بقر غنم إنسان كذا كذا، الفصل الإنسان، فينحل إلى شيئين. هذا الانحلال إلى شيئين وين؟ انحلال في الذهن فقط. لما كان انحلالا في الذهن عبرنا عنه بأن تركه ذهني عقلي في مقابل الخارج له، ما عندنا إلا شيء واحد وهكذا. خب، وقد يكون ذهنيا كتركب الماهيات والحدود، الحدود يعني التعاريف من الأجناس والفصول. لما تتعرف أي شيء تتعرف الشيء بصورة عامة ثم تضع القيود المعتبرة التي تجعله مميزا عن بقية الأشياء الأخرى. والمركب بكلا المعنين، أي معنين؟ أحسن، خل أسمع، الذهني والخارجي، مفتقر إلى جزئه، محتاج إلى جزئه. لماذا؟ لامتناع تحقق المركب وتشخص المركب في الخارج أو في الذهن بدون أن يوجد جزءه الذي يتركب منه. ارجعوا لمثال الماء اللي ذكرناه في الدرس الماضي وذكرناه قبل قليل، مركب من هيدروجين أكسجين، فإذا لا يمكن أن يكون الماء موجودا في الخارج ما لم يكن العنصران موجودين. فما لم يوجد الهيدروجين والأكسجين لا يمكن أن يلتزم بتحقق الماء خارجا. وجزءه جزء المركب غير المركب، فعلا الهيدروجين غير الماء والأكسجين غير الماء، لأنه يسلب عنه فيقال الجزء ليس بكل. يسلب الآن صفة الهيدروجين أو صفة الأكسجين، يقال وما يسلب عنه الشيء مغاير له. يعني لاحظوا الهيدروجين الآن هل يقال له ماء؟ الأكسجين هل يقال له ماء؟ سلب صفة المائية عن الهيدروجين أو الأكسجين تعني أنه جزء وليس كل، وكل ما يسلب عنه الصفة ليس بكل وإنما هو جزء، فيكون المركب مفتقرا إلى الغير فيكون ممكنا. إذن القاعدة الأولى أن المركب مفتقر وكل ما كان مفتقرا كان ممكنا، والممكن ليس بواجب. طيب، فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محالون. لماذا؟ لأنه قد ثبت عندنا في البحوث الماضية أن الباري تعالى واجب الوجود، وما دام متصفا بأنه واجب الوجود يستحيل أن يكون ممتنع ممكن الوجود، لأنه إما أن يكون واجب وإما أن يكون ممكن أو إما أن يكون ممتنع بحسب ما سبق بيانه فيما مضى. فلو كان الباري جلت عظمته مركبا لكان ممكنا وهو محال. إذن يثبت حينئذ أن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا بل هو بسيط بالبرهان الذي قد قدمنا. هذا تمام الحديث في الصفة الأولى من الصفات السلبية التي تعرض إليها المصنف والشارح رضي الله تعالى عنهما. الكلام بعد ذلك في الصفة الثانية من الصفات السلبية التي ذكرها الماتن رضي الله تعالى عنه وشرحها الشارح، وهي أنه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر. هنا ينبغي الالتفات لنقطة الملاحظ، أن المصنف أعني العلامة، أن المصنف رضي الله تعالى عنه سلب عن الذات المقدسة أحوالا ثلاثة، يعني نفى عن الله عز وجل ثلاثة أمور. ما هي؟ نفى عن الله عز وجل الجسمية فقال بأنه تعالى ليس جسما ولا عرضا ولا جوهرا، واحد. بينما نجد أن الشارح رضي الله تعالى عن فاضل المقداد السيوري اقتصر على ذكر الأولين فقط، فبين الدليل والبرهان على أنه سبحانه وتعالى ليس جسما، وبين الدليل والبرهان على أنه سبحانه وتعالى ليس عرضا، ولم يتعرض لبيان الحال الثالث وهو أنه سبحانه وتعالى ليس جوهرا. طيب، لماذا؟ طبعا عندنا احتمال أنا اللي أتصوره هو التالي، الذي أتصور أن النسخة التي كانت عند الفاضل المقداد السيوري كانت مشتملة على سلب حالين الجسمية والعرضية. يساعد على ما ذكرت أنني قد ظفرت بنسخة لكتاب الباب الحادي عشر يشتمل فقط على عرض الحالين اللذين ذكرهما الشارح ولم يتعرض للثالث، يعني العلامة اقتصر على ذكر نفي الجسمية ونفي العرضية. من المحتمل جدا أن النسخة التي كانت عند الفاضل المقداد السيوري موافقة للنسخة التي وجدناها تشتمل على هذين الأمرين فقط، لذا اقتصر الفاضل المقداد السيوري على هذين الأمرين، والأمر سهل على أي حال. طبعا احتمال ثاني اللي راح أشير إلى بعد قليل أن لعل منشأ ذلك يعود إلى تفسير الجوهر بالجسم، وقد اختار هذا المعنى بعض شراح الكتاب أن المقصود من الجوهر هو الجسم، فلعل هذا أيضا مختار الفاضل المقداد السيوري، ولذلك بما أن الجوهر عبارة عن الجسم لم يحتاج إلى أن يتعرض إلى بيان الدليل والبرهان عليه، وإنما اكتفى ببيان الدليل والبرهان المذكور في نفي الجسمية، والأمر كما قلت سهل. الكلام الآن في هذه الأمور قبل أن نتعرض إلى بيان ما استند إليه الفاضل واستدل به على نفي هذه الصفات الثلاث، لا بأس بتقديم مقدمة نشرح فيها المصطلحات التي يتضمنها البحث، بيان المقصود من الجنس، بيان المقصود من المركب من العراض، بيان المقصود من الجوهر. أما الجسم فقد ذكرت له عدة تعريفات يطول المقام لو أردنا أن نستعرضها ونستعرض الصحيح منها من غير الصحيح. حاصل ما جاء في كلماتهم في تعريف الجسم أنه عبارة عن ما يشتمل على الأبعاد الثلاثة من الطول والعرض والعمق. ربما عدت بعض الكلمات أو التعاريف عدت الأبعاد أربعة فأضافت إلى الأبعاد المكانية الثلاثة التي قدمناها بعدا رابعا وهو عبارة عن البعد الزماني فتكون أربعة. على أي حال الجسم ملازم للتركيب، لا يتصور الجسم إلا ويكون مركبا، وقد عرفت قبل قليل أن التركيب أن المركب عرفنا في الدرس الماضي أن المركب محتاج، عرفنا أن المركب محتاج إلى أجزائه، والمحتاج ليس واجبا بل هو ممكن. إذن الجسم محتاج. إذن من البداية هذا يكفينا الآن كدليل وبرهان. عندما نقول جسم، جسم الجسم يلازم التركيب، هذه نقطة مهمة، الجسم يلازم التركيب. قلت وأكرر معنى ملازمة الجسم للتركيب أننا لا نتصور وجود جسم إلا وأن يكون مركبا. طيب هذه نقطة مهمة، المركب ماذا قلنا قبل قليل؟ محتاج. طيب الآن المحتاج جميل ممكن، إذن الجسم ليس واجب الوجود، صح لا مو صح؟ هذه نتيجة طبيعية، لا زلنا نحن ما ندخل في البرهان، فقط من بيان التعريف نستطيع أن نشكل البرهان لنصل إلى هذه النتيجة، وسيأتي بيان البرهان أكثر. هذا بالنسبة إلى الجسم. طيب لو قال أحدكم عندما تقول بأن الجسم محتاج، الجسم محتاج إلى ماذا؟ هذا جسم، هذا محتاج إلى ماذا؟ قل الجسم ها مو بس إلى أجزاء، محتاج إلى المحل والحيز. مذكرنا أن الجسم أبعاد ثلاثة، ما دام أبعادا ثلاثة قلنا الأبعاد الثلاثة بعدون مكاني، فإذا الطول والارتفاع والعمق قضية مكانية، يعني حيز ومكان، فبالتالي يحتاج إلى الحيز والمكان. فالجسم يحتاج إلى الحيز والمكان دائما وأبدا، الجسم يحتاج إلى الحيز والمكان دائما وأبدا. هذا بالنسبة إلى الجسم. تعالوا للعرض، ما هو المقصود من العرض؟ العرض هو الذي يكون موجودا في موضوع، بمعنى يفتقر في وجوده إلى ذلك الموضوع، لا يكون وجوده مستقلا عن ذلك الموضوع. مثل لاحظوا الآن البياض، هذا البياض يحتاج في وجوده إلى اللوح، لوح السبورة، حتى يتصف بصفة البياض. هذا السواد يحتاج في وجوده إلى القماش حتى يتصف بكونه السواد. البياض يحتاج إلى الثلج حتى يتصف بكونه بياضا، وهكذا. السواد يحتاج إلى القلم حتى يتصف بكونه أسودا. إذن يفتقر في وجوده إلى ماذا؟ يفتقر في وجوده إلى وجود شيء حتى يدفي، ليس له وجود مستقل، يحتاج في وجوده إلى وجود ذلك الشيء. نختم بالتعريف للجوهر، ما هو المقصود من الجوهر؟ قالوا جوهر كل شيء، جوهر كل شيء عبارة عن جبلته التي خلق عليها أو عبارة عن حقيقة. مثلا تقول جوهر الثوب يعني أنه جيد أو رديء وأمثال ذلك. فجوهر الشيء يعني جبلته وحقيقته التي خلق عليها. الجوهر منحصر في خمسة أمور: في الهيولة والصورة والجسم والنفس والعقل. ليش؟ يقولون لأن الجوهر إما أن يكون مجردا أو غير مجرد. إذا كان مجرد إما أن يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف أو لا يتعلق. الأول يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف عبارة عن العقل. الثاني لا يتعلق بالبدن تعلق تدبير وتصرف عبارة عن النفس. وهكذا كما يذكر ذلك الفلاسفة في محله. طبعا راح أشرح إن شاء الله عندما أتعرض للمطلب المقصود من الهيولة وأنها كلمة يونانية راح أشير إليها إن شاء الله. هذه أهم ما يهمنا في المقام. طبعا هني نقطة قبل قليل، ليش ذكرت أن المقداد السيوري ذكر أمرين ولم يتعرض إلى الثالث وهو الجوهر؟ ذكرت أن اختلاف في هذا، الآن أشير. وقع الخلاف في المقصود من الجوهر المسلوب عن الله سبحانه وتعالى، والموجود في الكلمات ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من الجوهر المسلوب عنه سبحانه وتعالى عبارة عن الجوهر المحسوس، يعني الجسم. هذا المقصود بالجوهر، يعني الجسم. احتمال الثاني أن يكون المقصود من الجوهر المسلوب وعبارة عن الجوهر المجرد، مو الجسم، ملائكة مثلا، جن، ما شابه المخلوقات المجردة المثالية. زين. احتمال الثالث أن يكون المقصود من الجوهر المسلوب هو الجوهر لا بشرط شيء، لا مجرد ولا محسوس، يعني مطلق الجوهر سواء كان محسوسا أم كان مجردا. اختار بعض الشراح الاحتمال الأول، وهو أن المقصود من الجوهر هو الجوهر المحسوس والمقصود به الجسم، لكن هذا ممنوع لأنه سوف يستلزم التكرار. الله عز وجل ليس بجسم، الله عز وجل ليس بجوهر. ما هو المقصود بجوهر؟ يعني ليس بجسم. الله ليس بجسم، الله ليس بجسم، راح يكون تكرار وبالتالي لا مجال للقبول. الثاني وهو الجوهر المجرد أجنبي، لا مكان للمجرد المعقول ولا حوادث تلزمه ولا تنفك عنه، ده خلف ما يمكن الالتزام به. والثالث أخص من المدعى. ولهذا أقول حتى لو قبلنا بالجوهر لا نعلم المقصود من الجوهر الذي ينفى عن الله عز وجل، ولعل هذا أيضا دعا الفاضل المقداد السيوري إلى عدم التعرض إليه، لأنه محتمل ومحتمل ومحتمل، والاحتمالات الثلاثة لا يمكن القبول بواحد منها، بالتالي من الصعوبة بمكان أن يحدد المقصود بالجوهر. وهذا دعا الفاضل المقداد السيوري لربما أن يمتنع أو أن يجتنب التعرض إلى بيان المقصود من الجوهر. والاقتصار على الجسم والاقتصار على شنو؟ على العرض. هذا تقريبا المقدمة اللي أردنا أن نتعرض إليها. أتمنى يكونوا الإخوان ملتفتين. عرفنا المقصود من الجسم، عرفنا المقصود من العرض، عرفنا المقصود من الجوهر، ووصلنا إلى نتيجة مهمة أن الجوهر الذي يراد الحديث عنه ونفيه عن الله سبحانه وتعالى لا نعلم حقيقته في الحقيقة، هل هو المحسوس، هل هو المجرد، أو هو لا بشرط شيء منهما. وكل الاحتمالات الثلاثة المذكورة لا يساعد عليها الدليل بما عرفت: الأول تكرار، الثاني أجنبي ويستلزم الخلف، والثالث أخص من المدعى لأن الدليل يثبت نفي الجوهر إذا كان محسوسا ولا يثبت مطلق الجوهر وبالتالي يصعب البناء. ولذا أؤكد وأكرر من المحتمل جدا أن هذا الاختلاف وعدم وضوح الحقيقة هو الذي دعا الفاضل المقداد السيوري إلى اجتناب الحديث عن الجوهر. بعد هذه المقدمة يقع الكلام في الاستدلال على نفي أنه سبحانه وتعالى ليس جسما وليس عرضا. طبعا عندنا قوم من الحشوية قالوا بأنه سبحانه وتعالى جسم وذهبوا إلى أنه تعالى طويل عريض عميق، فبناء على هذا التزموا بالجسمية، والصحيح خلاف ذلك. ما هو الدليل الذي يستدل به على إثبات أنه ليس جسما وإثبات نفي هذه المقالة؟ هذا ما ينبغي التعرض إليه. سنتعرض دليلين: الدليل العقلي وهو الذي تعرض إليه الشارح قدس الله تربته الطاهرة من خلال بيان تشكيل قياس منطقي، وسنتعرض إلى دليل سمعي من خلال عرض بعض الروايات التي اشتملت على نفي الجسمية عن الله سبحانه وتعالى. الحديث عن الدليلين يأتي عليه الكلام، والحمد لله.